بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حقيقة هناك حادثة عظيمة في تاريخ المسلمين ما أشبه ما يحدث اليوم بها، وقيمتها أنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أعني بها غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، التي قال فيها ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إلى قوله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إلى قوله سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. هذا السياق صورة صادقة لما حدث في غزوة الأحزاب. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. نكب المشركون نكبات متتالية ووجدوا أنهم لن يستطيعوا بقوتهم المفردة أن ينازلوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فاتفقت إرادة المشركين مع إرادة اليهود لضرب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حربه. ذهب وفد من اليهود إلى أهل مكة وألبوهم على قتال النبي عليه الصلاة والسلام. ويذكر أن ذلك الوفد الذي ضم أعيان اليهود وسراتهم انطلق أيضا إلى منازل غطفان يؤملها في نصف ثمار خيبر إنهم دخلوا في هذا التحالف مع قريش. فكانت هناك المغريات الاقتصادية لتكوين تحالف كفري لقتال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأول تحالف كفري ضد الإسلام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد عرف التاريخ التحالفات متعددة الأعراق واللهجات والجنسيات، وهؤلاء جميعا يجمعهم نية واحدة وضمير واحد وإرادة واحدة، حرب الإسلام والقضاء على المسلمين. قريش، فزارة، غطفان، بنو سليم، بنو أسد، الأحابيش، اليهود، هؤلاء جميعا اجتمعوا وكونوا حلفا شركيا كفريا لضرب الإسلام والقضاء على خضراء المسلمين، وكونوا جيشا عرمرما لم تر الجزيرة مثله منذ أيام ابن ماء السماء ملك الحيرة، 10,000 مقاتل يأكلهم الغيظ وينتظرون الوعد ويرجون الأمل في جني الثمار وأخذ الخيرات. سبحان الله، كالأهداف التي هي موجودة الآن، سواء بسواء. حتى إن اليهود ليقووا عزم المشركين على قتال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروهم بأن دين الكفر أحب إلى الله تعالى وأزكى من دين الإسلام، وفيهم قال ربنا سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. تحرك هذا الجيش والغيظ يأكل أكبادهم، والأماني والرجاء يتزينان ويختالان أمام أعين البعض. انطلق إلى المدينة، وكان ما كان من شأن حفر الخندق، ولم يثبت بدليل صحيح أن الذي أشار بحفر الخندق هو سلمان الفارسي، لم يثبت ذلك بدليل صحيح، ولكن هذه مشورة أحد الصحابة، لعله هو أو لعله غيره. وحفر الخندق في نحو من شهر، وكان طوله قريبا من كيلوين، وكان عرضه ما يقرب من 4 أمتار إلى 6 أمتار، وكان عمقه نحو من ذلك، واستمر الحفر ليل نهار صبح مساء، والنبي عليه الصلاة والسلام يشاركهم حفر هذا الخندق الرهيب الذي يلف المدينة من جهتها الشمالية من الشرق والغرب، الحرات والغابات، ومن الجنوب منازل اليهود الذين هم في عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالجهة المكشوفة والمحتمل أن ينزل بها العدو هي الجهة الشمالية، فكان بها الخندق. يا ترى ما هي الأدوات المستخدمة؟ هل كانت هناك حفارات، جرافات، بلدوزرات، ماكينات حديثة، ثم هناك جرارات وما إلى ذلك بحيث أن يتم الحفر سريعا؟ أبدا، كانت الزنابيل وكانت المساحي، الفؤوس والمآطف، يضربون الأرض بفؤوسهم ويحملون الرمل في زنابيلهم ويلقونه بعيدا، وهكذا. واشترك المسلمون في حفر الخندق، لم يتخلف منهم أحد المسؤولية، لم يتخلف منهم أحد، وقمة الأمر ورأسه صلى الله عليه وسلم كان يشاركهم بنفسه، ليس بروحه، بنفسه وجسده صلى الله عليه وسلم. لقد اشتكى مما يشتكون وتألم مما يتألمون، وأصابه ما أصاب أصحابه من الجوع والبرد والريح الشديدة. استمر الحفر بهذه الهمة العالية، وظهرت هناك أمور عجيبة في ذلك الحفر. كان المسلمون من شدة خوفهم لا يكاد أحدهم أن يذهب إلى الكنيف لقضاء حاجته، وكان الجو شديد البرودة وكان الطعام قليلا شحيحا، ووقع المسلمون في مجاعة شديدة، جوع شديد وخوف جاثم يملأ القلوب. وشد الخوف عندما حل العدو وعاين المسلمون أعداءهم. من هذه الأحداث العجيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر المسلمين بفتح قصور كسرى ودخول المدائن، وهم في ذلك الخوف وفي هذا الاضطراب يبشرهم بفتح المدائن والاستيلاء على سوار كسرى. سبحان الله، إنه التبشير لابد من رفع الروح المعنوية. إن هذه الأمة عندما يشتد الخوف بأهلها لا ينبغي أن نرجف بهذه الأمة وأن نزيدها إرجافا وخوفا واضطرابا، بل لابد أن نفتح لهذه الأمة من طاقات الأمل واستشراف المستقبل ما يدفعهم إلى الاستمساك بهذا الدين والاجتهاد في صد الأعداء. أما تصوير العدو بأننا لا قبل لنا به وأنه لا كاشف له إلا الله، نعم هذا صحيح، ولكن أين نحن؟ لابد من وجود الأمل، وعندما تشتد الظلمة لابد أن نستشرف الصباح بما يكون فيه من خير ونور. بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثت حادثة أخرى عجيبة، ذهب جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستأذنه أن ينطلق إلى بيته فأذن له. وهذا من الهدي، أن المسلمين إذا كانوا على أمر جامع لا ينبغي لأحدهم أن يذهب إلا بعد الاستئذان، وهذه سنة حميدة قيامتها أمر مهم وفيه مصلحة لعموم المسلمين. لو أن جيشا تحرك بالمسلمين لا ينبغي لأحدهم أن يتحرك بدون استئذان قائد ذلك الجيش أو نحو من ذلك. ذهب إلى بيته بعد أن رأى الجوع يكاد أن يفتك بالنبي عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى بيته، سأل زوجته: هل عندك من طعام؟ قالت: ليس عندنا إلا عنزة شاه صغيرة وإهالة سنقة. الإهالة كالشعير، متغير الطعم والرائحة بسبب تغير الجو وطول المكث. الشعير عندما يمكث مدة طويلة والجو تزداد رطوبته فإن رائحته تتغير وطعمه أيضا يتغير، لكن ليس هناك إلا هذا. عطشان وليس أمامه إلا ماء أخضر من شدة الطحالب ونباتات المائية، يشرب أم لا يشرب؟ يشرب. فأمرها أن تذبح شاتها وأن تجهز شعيرها وألا تصنع شيئا إلا بعد أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، لقد جهزت طعاما لك ولرجلين أو ثلاثة. فقال: ما هو؟ فقص عليه جابر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طعام مبارك. ثم دعا أصحابه أن ينطلقوا مع أخيهم جابر ليأكلوا من طعامه. يذكر كانوا قريبا من 3000، وقيل كانوا نحو من 1000 وقيل كانوا بين 1000 و3000. انطلقت هذه الجموع الحاشدة الجائعة إلى بيت جابر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من البرمة اللحم ويجعله على الخبز ويعطي للصحابة حتى أكل الصحابة وشبعوا وفضلت فضلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جابر أطعمها أهلك وجيرانك. أمر عجيب، كأن في ذلك أيضا تثبيت، كأن في ذلك تثبيتا للمؤمنين وإرهاصا بمعية الله تعالى لهم ولم لا، وهم المجاهدون المدافعون عن دين الله. حل الجيش 10,000 مقاتل، جنسيات متعددة، جنسيات متعددة، متعدد الجنسيات، ولكن الشيء الوحيد بجمعه أنهم إيه؟ أنها ملة الكفر. لا فرق بين بني سليم وقريش وعطفان وفزارة وبنو أسد وبين أمريكا وبريطانيا ونيوزيلندا وكندا وأستراليا، كلها واحدة. هذا جيش متعدد الجنسيات، وهذا أيضا هؤلاء يجمعهم الكفر، وهؤلاء أيضا يجمعهم الكفر، وهؤلاء يحركهم اليهود، وهؤلاء أيضا يحركهم اليهود. سبحان الله، سبحان الله، التشابه شديد بين الحدثين، التشابه شديد بين الحدثين. انتبه معي، لا نريد لهذه الأمة أن تنقلب من رد العدى إلى رد الصدى، لا نريد أن يكون همنا ترديد الكلام وأن تكون حياتنا أصداء، ولكن لابد أن نترجم حياتنا إلى واقع وأفعال، إلى واقع وأفعال. إن الواقع متشابه، والعبرة لابد أن نقف عليها وأن نأخذ الدرس من هذا الحدث. علم النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود قد خذلوه، وهذا شأنهم دوما، شأنهم دوما. سبحان الله، لا يوفون بعهد ولا يوثقون عقدا، ولكنهم أهل خلف ونكث. هؤلاء اليهود من أهل بني قريظة نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد خوف المسلمين، وصور الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم من جهة الشمال، ومن أسفل منكم من جهة الجنوب، وإذ زاغت الأبصار، زاغت الأبصار، وزيغ البصر دلالة على القلق والخوف، وبلغت القلوب الحناجر. الحنجرة مكانها عند الحلق، والقلب مكانه في الصدر، فكيف ينتقل القلب من الصدر إلى الحلق؟ هذا دليل على منتهى الخوف وشدته، وهذا يحدث لنا أحيانا. عندما يزداد خوفك فإن قلبك ينبض بشدة حتى يكاد قلبك أن يطير. ألم تجرب ذلك يوما ما؟ لم تذاكر وذهبت للامتحان وامتلأك الخوف فحدث لك ذلك مثلا؟ ألم تقابل إنسانا فأرهبك وأخافك وأفزعك، فمن شدة خوفك حدث لك ذلك؟ ربما حدث لك ذلك. أشد من ذلك هو الذي حكاه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: إذ زاغت الأبصار وبالغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. المؤمن لا يظن بالله إلا خيرا، يدل على ذلك قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن المؤمن يظن الظن الحسن بالله، ويعلم أن الخير إنما يكون بعد هذه الشدة، وأن الخير لا يكون إلا بعد التمحيص. ثم هناك صنفان من الناس قد وجدوا وقص الله تعالى لنا خبرهم: الصنف الأول المنافقون، والثاني الذين في قلوبهم مرض. وهذا دليل على أن هناك تغايرا بين أهل النفاق وبين مرضى القلوب. فمريض القلب ليس منافقا كما أنه ليس مؤمنا، إن قلبه مريض، فتارة يميل هنا وتارة يميل هناك. ونسأل الله تعالى الثبات لقلوبنا، وأن يكون ميل القلب إلى طاعته وشرف وعز دينه إن شاء الله. يدل على ذلك المعنى هذا العطف: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. والواو معناها المغايرة، أي أن ما بعدها يغاير ما قبلها، فدل ذلك على أن الذين في قلوبهم مرض مسلمون ولكن إيمانهم ضعيف، فليسوا بمنافقين. وهذا دليل على أنه عند نزول الشدة وحصول الكرب فالمطلوب أن يكون الصف مؤمنا، أن يكون الصف مؤمنا. فصنفان خطيران على هذه الأمة عند حصول الكرب: الأول المنافقون، والثاني الذين في قلوبهم مرض. فالمنافقون يطيرون ولا يثبتون، والذين في قلوبهم مرض ربما ينكثون، وإن اشتركوا فربما يثبطون. فلذلك لابد أن نمحص صف هذه الأمة، وأن يربى الناس على الديانة، ويكون عز الدين ونصرة الدين هي أمل ذلك المسلم. لأن الدين عندما ينتصر سترتفع راية لا إله إلا الله، ويذل الكفر وأهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بعث بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. بعث بالسيف بين يدي الساعة حتى، أي لغاية أن، بعث بالسيف لغاية أن يعبد الناس الله عز وجل. إذا ليس المقصود بالجهاد الاستيلاء على الأموال وسفك الدماء وقنص الفرص وبص السلطان على الديار والبلاد، أبدا. إن المقصود من الجهاد عند اشتداد الشوكة نصرة هذا الدين، كما أن المقصود من الجهاد عند ضعف المسلمين وحلول الكفار بلادهم، المقصود من الجهاد دفع الكفار لنصرة الدين. فصارت نصرة الدين وإقامة الدين هي المطلب الأساس الذي ينبغي أن يعيش من أجله المسلم. قال ربي سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذا لابد أن نفقه ذلك المعنى عباد الله، وأن نعلم أن المطلوب من كل مسلم أن يقيم الدين في نفسه وفي بيته ومع أخيه وفي مجتمعه الصغير ومع جيرانه ومع أصحابه وخلانه. لابد لكل مسلم أن يكون طاقة لا تعرف الهدوء ولا الخمول، بل لابد أن ينطلق إلى الله عز وجل وفي الله وبالله حتى ينصر دين الله. أيها الأحباب، إن المنافقين إذا قرأت ما حكى الله تعالى عنهم لوجدت شيئا مؤسفا. من أهم صفاتهم أنهم أصحاب كلام، يتكلمون كثيرا، ولا يعملون شيئا، وإن عملوا فإنهم يعملون قليلا. قال ربي سبحانه: وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. سبحان الله. الصفة الثانية الكذب، يكذبون والعياذ بالله، يكذبون. فهم الذين قالوا إن مثلنا ومثل محمد وأصحابه كمثل القائل سمن كلبك يأكلك، ثم زعموا أنهم لم يقولوا ذلك وقد كذبوا. لقد قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وعندما وجهوا بذلك كذبوا. أيضا قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وعندما وجهوا بذلك كذبوا. فهم أهل كذب والعياذ بالله. الأمر الثالث أنهم مثبطون عن الطاعة، مثبطون عن الطاعة، غير موفقين في طاعة الله عز وجل. لا تهنأ لهم طاعة ولا تستديم لهم طاعة، لأن قلوبهم مصروفة. قال الله تعالى: صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم. ولذلك قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. سبحان الله. أيضا من صفات هؤلاء المنافقين، من صفات هؤلاء المنافقين الهمز واللمز بعباد الله الصالحين، الهمز واللمز بعباد الله الصالحين. فعندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام جيش المسلمين أن يتحرك ويتجهز في تبوك، وكان الزاد قليلا، فكان بعض الصحابة يأتي ومعه مد من تمر أو نصف مد من بر، فكان المنافقون يقولون إن هؤلاء الصحابة إنما يفعلون ذلك رياء، وإن الله تعالى عن نفقتهم لمستغن. ما هذه النفقة؟ ما هذه النفقة؟ فأنزل الله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فهؤلاء يهمزون ويلمزون ويسخرون بعباد الله المؤمنين، ويتهكمون عليهم وينالون منهم. فهذه صفة خطيرة تصف هؤلاء المنافقين. الصفة التي بعد ذلك كرههم للإسلام وكراهيتهم أن ينتصر الدين وحبهم أن يكسر المسلمون. إن من أعظم ما قرأته هذه الأيام أن هناك بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام يعملون لدى عبدة الصليب في العراق مترجمين في سجونهم. بعض المسلمين من مصر والأردن يعملون في سجون العراق لدى عبدة الصليب مترجمين لعبدة الصليب. كيف يكون ذلك؟ يرون ما يحدث بإخوانهم المسلمين ويترجمون الأوامر ويتلقون التوجيهات ليترجموها باللغة العربية ليستجيب العراقيون لها ويمتثلوا. أين الولاء؟ أين الدين؟ ذاك من الدين. أين النخوة وأين المروءة؟ سبحان الله، سبحان الله. إذن هم يكرهون الإسلام. من فعل ذلك؟ هذه قرينة قوية أنه ليس في قلبه حب لهذا الدين، ليس في قلبه شعيرة من حب لهذا الدين. ولو كان في قلبه ما صنع ما صنع، ما صنع ما صنع. أيضا من صفات المنافقين والعياذ بالله أنهم دائما يتأولون أفعال الكفار ويلتمسون لهم المعاذير. أما المؤمنون فإنهم لا يلتمسون لهم المعاذير ولا يرحمونهم. إذن رحمة المنافق على الكافر وبأس المنافق على المسلم، فأخوه في الحقيقة هو الكافر وعدوه في الحقيقة هو المسلم. اسمع قول الله عز وجل عندما يقول: ألم ترى، ألم ترى، انظر هذا الاستفهام في معنى الإنكار والاستعجاب وكل شيء. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لمن؟ لإخوانهم، سبحان الله، يقولون لمن؟ لإخوانهم، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، سبحان الله. إذن من إخوان المنافقين؟ إخوانهم من؟ الكفار. إخوان المنافقين هم الكفرة، وأعداؤهم في الحقيقة هم أهل الدين. هذه بعض الصفات الخطيرة للمنافقين حتى نكون منها على حذر، ومن تلبس بشيء من ذلك طالما أن الله تعالى مد له بأجل فليتب إلى الله وليستغفر الله، فإن لك في الأجل فسحة، فاغتنم هذه الفسحة قبل أن تغترمك المنية. رأينا المنافقين في غزوة الأحزاب، ماذا صنعوا؟ ماذا صنع المنافقون؟ همزوا ولمزوا ونكثوا ومكثوا في بيوتهم وأشاعوا الشائعة بين المسلمين، فالذي أشاع نكث اليهود العهد هم المنافقون، هم المنافقون، هم الذين أشاعوا ذلك. والحديث وإن كان في إسناده كلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وأمرهما أن يتحسسا خبر يهود، فإن وجدا ما يريبهما فليلحنا إليه لحنا، لا يصرحا حتى لا ينخرم صف المسلمين ويزداد خوفهم ووجلهم. وعندما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حزن النبي عليه الصلاة والسلام. إن هذه الحادثة بهذا الترتيب لهو الواقع الذي نعيش فيه هذه الأيام. لقد بلغ من خوف الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة، من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة. اللي يروح كده ينقل لي خبر المشركين وجنود التحالف الدولة ده، الكفار المعادون لله ولرسوله، اللي ينقل لي أخبارهم يكون معي في الجنة، سبحان الله. من الذي يقول ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل الصحابة؟ لم يقم أحد. وكرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مرة ومر، فلما كان في الثالثة قال: يا حذيفة قم فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قال حذيفة: فلم أجد بدا إذ عينني، أو إذ دعاني، خلاص بقى كان جالس، فلما قال قم يا حذيفة لم يجد بدا فقام حذيفة، وكان مقرورا بردان، بترعش، بترجف، جوع وخوف وبرد، هذا المجموع لا يؤدي إلا إلى الاضطراب والرجفة. قام مرتجفا مرتعشا، فلما قام ممتثلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: فقمت كأنما أمشي في حمام، أي في دفء ونشاط وقوة وحيوية، سبحان الله. يبقى كان قاعد مكموش بردان بيترعش، أول ما قام طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم امتلأ دفئا ونشاطا، وهكذا الحال ستكون وسنانا، كسلانا، مرتعشا، مرتجفا، وسنانا، خاملا، متهيئا للذبح ما لم تقم. أما إذا قمت لنصرة دين الله عز وجل ستدب فيك من معاني القوة وحرارة الإيمان ما يدفعانك إلى مواصلة الطريق إلى الله عز وجل. أمر عجيب، عندما كنت أقرأ في قصة فتح بلاد فارس فتح بلاد فارس، الهرمزان أرسل إلى المسلمين: أريد أن تبعثوا لي يعني رجلا حتى أكلمه. فأرسل المسلمون إليه من؟ المغيرة بن شعب. فلما وصل المغيرة قال له: من أنتم؟ قالوا: نحن ناس من العرب، ناس من العرب، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وقد أتانا رسول يأمرنا بالإسلام وينهانا عن الفحشاء، فإن آمنتم به فأنتم إخواننا، وإن لم تؤمنوا به فقد أخبرنا نبينا أن الله تعالى سيمنحنا أكتافكم فنقتلكم، وإن قتلتمونا دخلنا الجنة. شوف اليقين، إن احنا جايين لكم أصحاب رسالة، المسلم صاحب رسالة، احنا مش عاوزين منكم أي حاجة، احنا عاوزينكم تسلموا بس، لو أسلمتم أنتم إخواننا، إذا لم تسلموا فإن نبينا أخبرنا. الكلام ده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في حوالي 3-4 سنوات. النبي توفي سنة 11، هذه المعركة كانت قبل سنة 15 أو 16، معركة القادسية. ونبينا أخبرنا أنكم إذا لم تسمعوا كلامنا وتسلموا سيمنحنا الله أكتافكم فنقتلكم، ومن قتل منا سيدخل الله الجنة. إيه دي؟ ما شاء الله. يبقى حاجة من اثنين: إما نحن ننتصر ونقتلكم ونوكل دين الله عز وجل ونرفع راية التوحيد، وإما أن تنتصروا أنتم أو تقتلونا، فمن قتل منا فله الجنة. يمكن أن ننتصر بس بعضنا يقتل، فمن قتل منا فله الجنة. سبحان الله. إذن المسلم صاحب رسالة. والآخر عندما قال لأحد قواد الفرس: لقد أتيتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. قائد الفرس قال لهم للمسلمين: إذا أردتم الميرة فارجعوا ونأتيكم بالميرة. الميرة زودت الصيف والشتاء، نجيب لكم كسوة الصيف وكسوة الشتاء، ونجيب لكم أكل بالصيف وأكل بالشتاء وفلوس، ونبسطكم بس ارجعوا تاني. سبحان الله. هو المسلم تحركه دنيا؟ تحركه دنيا. فقاله: لقد أديتك بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. فكان الجواب: لبطن الأرض أحب إلينا من مقابلة هؤلاء. سبحان الله. ولماذا نصر النبي عليه الصلاة والسلام بالرعب؟ ولماذا نصرت جيوش المسلمين في عز مجدها وتمام شرفها وقوتها وعنفوان شبابها؟ لماذا نصرت أيضا بالرعب؟ هل لأن المسلمين ضخام الأجسام، وجوههم يعني غير مليحة؟ هل يركبون صورا كرتونية على وجوههم تخيف أعدائهم؟ أبدا. المسلم كان جسده صغيرا ضعيفا، وكان سلاحه ضعيفا قصيرا. جيوش المسلمين كل سيوفها تسلحة كان تسليحا بسيطا، يعني المؤرخون العسكريين يقولون بأن السيوف التي استخدمها المسلمون الأوائل في قتالهم كانت سيوفا قصيرة، وكانت رؤوسهم ضعيفة، وكان قليل منهم من يلبس الحديد، الحديد اللي بدل الحديد، قليل من كان يلبس بدلة الحديد، بخلاف الفرس والروم. الفرس الاتحاد السوفيتي والروم أمريكا، يعني أمريكا أيام زمان هي الروم، والاتحاد السوفيتي أيام زمان هو الفرس. وقاتل المسلمون أمريكا وروسيا زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة الأوائل، قاتلوا أمريكا وروسيا، قاتلوا قوى الكفر والشر العالمية. سبحان الله. إن في ذلك لعبرة، فانتبهوا يا أولي الأبصار، افقهوا هذا الخطاب لعلكم أن تخرجوا منه بدرس. هو لابد من تحمل أمانة هذا الدين، والشاهد من وراء ذلك أن المسلم لابد أن يكون صاحب رسالة، وأن يكون صاحب رؤية، وألا يكون مغمضا عينه عما يحدث حوله، بل لابد أن يتحرك بدينه قويا ليتجاوز كل حد مضروب عليه، لتصل هذه الدعوة إلى الآفاق وتطبق البلاد ويدخل فيها العباد. أيها الأحباب، ما أشبه اليوم بالأمس، ما أشبه اليوم بالأمس عندما يتحالف المنافقون مع الكفرة، عندما يتحالف المنافقون مع الكفرة، المنافقون الذين هم في كره لدين الله عز وجل لا يزدادون إيمانا بل يزدادون كفرا يوما بعد يوم. قال الله سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض وهنا هم المنافقون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون؟ سبحان الله، سبحان الله، قلوب مصروفة. نسأل الله تعالى عافية لقلوبنا. إذن اجتمعت هذه الحشود وتوافدت هذه الجموع لها مقصد واحد وقبلتها معروفة، إنهم يقصدون المدينة للقضاء على المسلمين واجتثاث خضرائهم وشأفتهم. هل التحم المسلمون مع المشركين وقاتلوهم قتالا مباشرا فصدوهم وكسروهم فانقلب المشركون وهم مهزومون؟ أبدا أبدا. أنت لو نظرت تجد أمرا عجيبا، المشركين 10,000، المسلمين 3,000، إذن أرض المعركة فيها كام؟ 13,000، وعدد الذين قتلوا حوالي 12 من الجانبين. إذا مع هذه الكثرة، مع هذه الآلاف المؤلفة في ساحة المعركة، عدد الذين قتلوا كان قليلا. انظر في غزوة بدر، قتل المسلمين نحو من 14 إلى 17، وقتل من المشركين 70، قتل المشركين 70، إلى 70 وبضعة عشر رجلا إلى كام؟ حوالي 81. طيب ساحة المعركة فيها كم واحد؟ 314 و700 وكسر، يبقى أقل من 1000 أو 1000، يبقى 1000 والقتلى يقتربون من 90، و13,000 والقتلى كام؟ 12. ما هو المستفاد من ذلك؟ المستفاد من ذلك أن كثرة الكفر لا تكون بعدد ولا عدة، وأن الإذخان فيهم لا يكون بعدد أو عدة، وإنما يكون بأمر آخر. قال ربنا سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال سبحانه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. الأمر ده موجه لمين؟ سبحان الله، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. سبحان الله، كان الواحد من المسلمين إذا هجم على غريمه ليقتله وجده قتيلا قبل أن يتمكن منه، من قتله؟ سبحان الله. إذن الذي حصل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رد هذا التحالف الكفري، الله هو الذي رد هذا التحالف الكفري، لم يستطع المسلمون أن يردوه أبدا، لم يرد هذا التحالف قوة ولا عدد ولا عدة، ولكن الذي رده هو الله. قال الله سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظه. إذا من الذي ردهم؟ هو الله. وقال قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا، سياق امتنان، وأتى بلفظ الإيمان ليهيج المؤمنين لتلقي الخطاب المتضمن معنى الامتثال والانقياد، فقال: يا أيها الذين آمنوا، لأن المؤمن يحب يسمع الكلام الطيب، طب أنت يا مؤمن بتحب تسمع كلام الطيب، اسمع هذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا. فلفظ إيمان لفظ التزكية، لفظ الإسلام ليس لفظ للتزكية، لفظ الإيمان هو لفظ التزكية والمدح. فخاطب الله سبحانه وتعالى الناس المطيعين بما يهيجهم إلى مزيد من الطاعة ويدفعهم إلى مزيد من الامتثال بالخطاب باللفظ الممدوح: يا أيها الذين آمنوا. نعمل إيه؟ اذكروا نعمة الله عليكم، امتنان منا من الله تستحق الشكر. وقبل الشكر لابد أن تذكر: اذكروا نعمة الله عليكم. طب إيه النعمة ديت؟ إذ جاءتكم جنود. واسمع كلمة جنود، أتت منكرة، أتت منكرة، لم يقل إذ جاءتكم الجنود، ولكن قال إذ جاءتكم جنود للدلالة على أمرين: على الكثرة وعلى التنوع وعدم التحديد. على الكثرة والتنوع وعدم التحديد، إذن جنود كثيرة 10,000، وتنوع متعدد الجنسيات: قريش، فزارة، غطفان، بنو أسد، بنو سليم، الأحابيش، اليهود، سبحان الله، متعددة الأعراق والجنسيات واللهجات. فلما اجتمع الكفر جندا كثيفا بإرادة واحدة هي محاربة الله ورسوله، إيه اللي حصل؟ كانت المقابلة: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. شجتكم في جنود وجنودات منكرة أيضا، فأرسلنا عليهم ماذا؟ ريحا وجنودا لم تروا. لم يقل مولى سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم جنودا لم تروا، ولكنه ذكر الريح، والريح من جملة الجنود، وذلك من باب ذكر الخاص قبل العام. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما يقال بأن الصحابي من غطفان نعيم ذهب وأوقع بين الطرفين، هذا الأمر يعني في إسناده كلام، ولكن الصحيح الثابت أن الله تعالى أرسل جنده عليهم. ما هي هذه الجند بخلاف الريح؟ قد تكون الملائكة، وقد يكون أمر آخر، وقد يكون أمر آخر. فعندما أرسل الله تعالى عليهم الريح، وقد يكون هذا الأمر الآخر الخوف والاختلاف والتدابر والتنازع الذي دب بينهم، فكانت النتيجة أن تدابروا وتنازعوا وانقلبت قدورهم وطفئت نيرانهم وخشى بعضهم بأس بعض، فقفلوا راجعين، فقفلوا راجعين. وتفرد النبي عليه الصلاة والسلام ببني قريظة فنزل بساحتهم وساقهم سوق النعاج وحكم فيهم سعد ابن معاذ الذي حكم بحكم الله بأن يقتل الرجال ويسبى النساء والذرية ويفيئ المال، فكان ذلك أو كانت هذه النهاية لهذه الخيانة التي قام بها اليهود. إذن في البداية كان الخوف، كان الفزع، كان الهلع، كانت القلة، كان التحالف الكفري قائما، كانت الإرادة الكفرية على ضرب الإسلام والمسلمين، دي البداية. كانت البداية أن المنافقين ينتفشون ويتكلمون ويصيحون ويتجرؤون. لأول مرة نرى أن العلمانيين والمجرمين يتجرؤون على دين الله عز وجل في هذه الأيام لأول مرة. كان من قبل كان تجرؤ مستترا، وكانت هناك ورقة الحياء ما زالت موجودة، أما الآن فانكشف كل شيء، فانكشف كل شيء، كل شيء قد انكشف، وبان كل صاحب قصد قبيح خبيث عن قصده ووجهته. وقد يكون ذلك من فضل الله علينا أن يتمايز الناس وأن يعرف الصديق من العدو في هذه الأيام المظلمة. فإذا كان ذلك هو بداية الأمر فانظر إلى نهايته. إلى نهايته اجدثاث شأفة بني قريظة، النهاية الاستيلاء على ديار بني قريظة وأموالهم ونسائهم وأولادهم، النهاية خروج ونزوح ورجوع الجيوش الكفرية خاسئة ذليلة لم تسجل نصرا ولم تدون شيئا. هذه كلها أمور انتهت بها هذه الغزوة. وبالفعل بعد هذه الغزوة انقلب الميزان لصالح المسلمين مطلقا، لصالح المسلمين مطلقا. افتحوا كتب السيرة وانظروا إلى عدد السرايا التي وجهها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الخندق، وانظروا إلى أعظم التلاحمات مع اليهود لم تكن قبل الخندق وإنما كانت بعد الخندق، وأقصد خيبر ووادي القرى ووادي تيماء كلها كانت بعد الخندق. بعد الخندق كانت هناك المراسلات وانتشار الدعوة، انقلب الأمر تماما لصالح المسلمين، وأصبحت القوة الوحيدة في جزيرة العرب التي تستطيع أن تحسم أي صراع هي قوة المسلمين الصاعدة في المدينة المنورة. سبحان الله، ببركة ماذا؟ ببركة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ربي سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. هل تظنون أيها الأحباب أن قوما يتجرؤون على الله ورسوله ويتنكبون طريق الله ويتجرؤون على رسول الله وينالون من سنته وعلى المنتهجين نهجه والمتسبلين سبيله، هل تظنون أن هؤلاء القوم يستطيعون منازلة أمريكا وروسيا ودول الكفر؟ هل تظنون ذلك؟ كلا والله. من الذي سيستطيع منازلة هذه القوى الكفرية؟ أنتم هذا الشباب الذي يمتلئ قلبه بالإيمان وينبض بنبض الحياة، هذا الشباب الذي يتوضأ للصلاة وينحني خانعا ذليلا لربه ومولاه، هذا الشباب هو الذي يستطيع أن يذل أمريكا وأن يرغمها أن تركع أمام سيادة الإسلام. إن هذه القوة الفاجرة الطاغية التي تأسدت على هذه الأمة ما تأسدت عليها إلا بسبب ذنوبنا، ما تأسدت عليها إلا بسبب أننا تركنا ديننا. حتى في العراق نسمع التحالف بين السنة والشيعة، ما هذا الهراء؟ منذ متى يتحالف الشيعي مع السني؟ يقولون لي: ذاك من هذه الخلافات، وذاك من هذه العصبية، وذاك من هذه النار. أبدا، لابد من تحرير التوحيد وصحة الاعتقاد قبل التوحد، قبل أن نتوحد لقتال أمريكا. من نحن؟ لابد أن نحرر التوحيد وأن نحرر المنهج، لابد أن يكون المنهج منهجا واضحا لا زيغ فيه ولا اضطراب فيه ولا شك فيه أما المناهج المتعرجة التي تسير على صدر لتنعرج تحته إلى صدر ثم تصعد مرة أخرى ثم تسفل على حسب الوجهة والهوى، هذه المناهج التلفيقية لا يمكن أبدا أن يواجه بها أعداء الله عز وجل. المناهج البدعية التي تحارب الله ورسوله، وهذه المناهج التي تتجرأ على الله والرسول لا يمكن لها أبدا أن تصمد أمام قوة أمريكا. إن الذي يصمد أمام أمريكا أيها الأحباب إنما هم أهل السنة الأقحاح الذين يحبون الله ورسوله، هؤلاء هم. وإذا نظرتم تجدون أن أمريكا تعامل الشيعة في العراق بمنتهى الأدب، التحذيرات والتطمينات، تحذيرات وتطمينات، بنحذركم من تجاوز الخطوط الحمراء، وتطمينات ان انتم هنديلكوا البلد ونعمل انتم عاوزينه بس خلي بالكم. ومن اعظم ما قرأت هذه الايام أن هناك جيشا شيعيا مكونا من 7000 شيعي في العراق، هذا الجيش كان طابورا خادما لجيوش عبدة الصليب عند دخولها العراق. هذا كلام موجود، واقرأوا مثلا جريدة الأسبوع الماضي حتى تروا ذلك الأمر. أمر مدهش، 7000 شيعي في خدمة جيوش عبدة الصليب، سبحان الله. وهذا يذكرني بما فعله النصارى عندما أتت الحملة الفرنسية على مصر. المعلم يعقوب الجواهرجي كون لواء نصراني لخدمة جيش فرنسا، وكان مكونا من نحو من 4000 جندي يخدمون الحملة الفرنسية. سبحان الله، تشابهت قلوبهم أيها الأحباب، تشابهت قلوبهم أيها الأحباب. فالشيعة يغلب عليهم النفاق، وكما قلت منذ قليل بأن المنافقين إخوانهم من؟ الكفرة. وعدوهم من؟ أهل السنة. فكيف نتصور أن هؤلاء الشيعة يكونون معنا في خندق واحد؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ أيها الأحباب، لابد أن ننتبه، ولابد أن نستشعر الواقع وأن نفهمه. إن ما يحدث الآن في العراق مذبحة حقيقية لأهل السنة، مذبحة حقيقية لأهل السنة. يريدون اجتثاثهم والقضاء عليهم، لأنهم الشوكة الوحيدة في أحلاق أمريكا. فإذا ما انتهوا من العراق وهدأت لهم العراق، سيوجهون أو سيولون وجوههم شطر سوريا، ثم بعد ذلك السعودية ومصر. سيأتي علينا الدور لا محالة. لقد قتلت يوم أكل الثور الأبيض. هذا هو أيها الناس، هذا هو. إذن الصورة أمامنا واضحة، الصورة أمامنا واضحة. هناك عداء وهناك براء، ثم في المقابل لابد من الولاء والحب، لأن المعادلة إذا اختلفت فإن الله تعالى يسلط العدو علينا. ما نراه من هذه المناظر المخجلة التي نشرت والتي أبكت وأحزنت وأفجعت وأدمت وحركت واهتزت لها القلوب وتقطعت وتمزقت لها الأكباد، لعل ذلك مقصود أن ينشر. وهذا أمر عجيب. لقد أذاعوا أن لديهم أكثر من 1000 صورة من هذه الصور، 1000 صورة من هذه الصور. وطالب البنتاغون رسميا من وكالات الإعلام تأخير نشر الصور لمدة 2 أسبوع. يعني هذه الصور كانت تنشر منذ أكثر من كده، ولكن أخرت بناء على طلب من رئيس هيئة الأركان الأمريكي. لماذا هذا التوقيت؟ ولماذا نشرت هذه الصور؟ لماذا؟ هل تعقلون أن هناك مثلا 30 رجلا عراة كما ولدت أمهاتهم، القبل في الدبر والقبل في الدبر، هكذا فوق بعضهم البعض كأنهم قطعة من اللحم، وتأتي امرأة برتبة عقيد تمسك بفرج رجل وتشير إليه مبتسمة، ووراءها كافر صليبي يضع ذراعيه هكذا مبتسما فخورا. يا ترى هل هذه اللقطة تستمر، ولا هي معمولة لقطة ثم تنتهي؟ لقطة ثم تنتهي. كل هذه الصور لقطات. طب ما المقصود بنشرها وإذاعتها؟ المقصود بنشرها وإذاعتها والله أعلم ما يلي: أولا، أن أمة أمريكا أمة وحشية. الصليبيون الأمريكان والبريطانيون، البريطانيون هؤلاء هم شذاذ الجرمانيون، شذاذ الجرمانيون قديما، دول بتوع بريطانيا. الشذاذ اللي بتوع ألمانيا وهنا وهنا كان يطفشهم في اثنين، في جزر بريطانيا، اللي بريطانيا مجموعة جزر كانت منفى، فأوروبا اللي يتنافى من أوروبا يروح بريطانيا. فالنفسية البريطانية نفسية معقدة متعطشة للدماء، كارهة للغير، محبة للعدوان. هذه تركيبة البريطاني، وهي في الوقت نفسه هي تركيبة الأمريكي. فالأمريكي متعطش للدم، محب للشر، يحب التأسد والافتراس. ولذلك لما نزل المهاجرون الجدد إلى أمريكا وجدوا شعبها الهنود الحمر، ماذا صنعوا معهم؟ ذبحوهم، ذبحوهم واستعبدوهم. من الذي نقل الإفريقيين من إفريقيا إلى أمريكا؟ هم الأمريكان وهم الأوروبيون، كانوا يأخذون الأحرار فيضربون عليهم الرق ويبيعونهم بعد ذلك في المواطن الجديدة في أمريكا. فأمريكا دولة متعطشة للدماء، محبة للشر، اعتمادها وأساسها على سفك الدم وإذاعة الذعر. ويكفي أن تعلم عندما تحطمت حاملة طائرات أمريكي في الحرب العالمية الثانية، إيه اللي حصل؟ ضربت أمريكا اليابان بالقنابل الذرية عشان حاملة طائرات قتل فيها 5-6 آلاف أمريكي. إيه اللي حصل؟ ضربوا اليابان في ناجازاكي وهيروشيما بالقنابل الذرية، وقتل في هاتين الضربتين أكثر من 750,000 ياباني، ولا زالت ذرية اليابانيين الآن مشوهة في هذه البلاد. حب للدماء، بطش، بأس. هؤلاء هم الأمريكان. الأمر الثاني في عند الأمريكان أنهم ليسوا مثلنا، إحنا كلنا نسيج واحد، مش كده؟ يعني مصر مثلا نسيج واحد، أما الأمريكان فمنهم الأمريكاني النيوزيلندي والأمريكاني الفرنسي والأمريكاني العربي والأمريكاني الإفريقي والأبيض والأصفر والأحمر والأزرق والكذا والكذا، طوائف طوائف، ومنهم النصارى ومنهم اليهود ومنهم البوذيين ومنهم الزرادشتيين ومنهم كذا ومنهم الذين لا دين لهم ولا حدة. فالمجتمع الأمريكي ليس له دين وليس له نسيج واحد، ومثل هذه المجتمعات فإنها تنفجر سريعا. المجتمعات متعددة الأعراق، متعددة الجنسيات، متعددة الديانات بتنفجر سريعا. طيب كيف تتوحد هذه المجتمعات المتهرئة بوجود عدو يجمعها؟ لابد أمريكا يكون لها عدو، لابد الأمريكا أن يكون لها عدو. فلما تم حل الاتحاد السوفيتي صار العدو هو من؟ والإسلام. فصار عداء أمريكا الإسلام عداء استراتيجيا ليس عداء وقتيا ولا لحظيا، مش مسألة سبب بن لادن والإرهاب، المسألة مسألة استراتيجية، بعد منهاجي في الفكر الأمريكي. وقال ذلك نيكسون، وقال ذلك بعده ريغان، وهذان الرئيسان من أشد رؤساء أمريكا تعصبا وتبنيا للنظرية الأمريكية الحديثة. ثم بعد ذلك إذا لابد من وجود عدو حتى تحاربه أمريكا وحتى تجتمع عليه جيوش أمريكا، لابد. فكان ذلك عدو من؟ هو الإسلام، هو الإسلام. فكان ذلك عدو هو الإسلام. ومن هنا تم ضرب ليبيا عندما اتهموا بأن مصنع الدواء ينتج مواد كيماوية، وضربت ليبيا بالصواريخ. سبحان الله، سبحان الله. عندما قتل بعض الناس في سفارة أمريكا في كينيا، تم ضرب السودان بالصواريخ. سبحان الله، إيه المسألة ديت؟ ثم بعد ذلك ضربت أفغانستان بالصواريخ، وعندما حصل ما حصل في برج التجارة والبنتاغون ضربت أفغانستان ودمرت تدميرا وجعلت يبابا، ورجعت أفغانستان إلى الوراء عدة قرون. سبحان الله. وهذه حضارة أمريكا، حضارة أمريكا هي الخراب، هي الفقر، لأنها حضارة الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذه حضارة الشيطان، فقر وفحشاء. وقد رأيتم بأعينكم الفحشاء كيف يغتصبون النساء وكيف يجبرون الرجال على الاستمناء وعلى اللواط، فهي حضارة الفحشاء والشذوذ. إنهم يجيزون في أمريكا أن يتزوج الرجل الرجل وأن تتزوج المرأة المرأة، إن هناك نواد خاصة للشذاذ، للشذاذ في أمريكا. إنهم يريدون من المسلمين أن يكونوا صورة من الشيطان الأمريكي. إني أريد أن أوقفكم على بعض الحقائق، لا نريد أن نبكي ثم بعد ذلك نظن أننا قد قضينا الواجب، أبدا، بل بالعكس، أنا أريد من كل واحد أن يكون قلبه كالمرجل يتوقد غيظا، لا أن يبكي قليلا أو أن يصيح قليلا ثم يذهب إلى البيت منتشيا: لقد قضيت ما علي، هل رأيتني عندما بكيت؟ هل رأيتني عندما يعني رفعت صوتي فلتسقط أمريكا وأتيت بعالم أمريكا وحرقته؟ يظن أنه بذلك قد نصر الدين. عندما تأتي بعض المظاهرات وهتافات ما إلى ذلك: لقد نصرنا الدين. أبدا، لقد فرغت شحنات المسلمين، فرغت الشحنات وأصبحت القلوب فارغة. نحن نريد من القلوب أن تكون ممتلئة بهذه المعاني النابضة بالحياة. أيها الأحباب، تحركت جيوش أمريكا وكان في ظنها أن الرحلة إلى العراق رحلة هادئة، وتم رشوة كبار الضباط في الجيش العراقي من أول وزير الدفاع إلى قائد الحرس الجمهوري، وظهرت كل هذه الحقائق بعد ذلك. إن أمريكا دفعت عدة مليارات من الدولارات عن طريق وسيط سعودي، أعطى هذه الملايين والمليارات لكبار الضباط الذين قاطعوا الاتصالات بين القيادة وبين أفرع الجيش. الكتيبة مش عارفة تتصل بالقيادة، تضرب تضربش، تتحرك يمين ولا شمال، تضرب واقفة في مكان، تعمل إيه؟ ثم بعد ذلك تم الاختفاء للجيش العراقي بين عشية وضحاها، وأنا إلى الآن لازلت حيران في هذه المسألة. بغداد وزع فيها 9 مليون قطعة سلاح في بغداد، 6 مليون قطعة سلاح تم توزيعها في بغداد. أين ذهبت هذه الأسلحة؟ أين الدبابات والمدرعات والمدافع والصواريخ؟ وأين المجنزرات والمدرعات والطيارات؟ أين هذا كله؟ أين هذا كله؟ أين الحرس الجمهوري 150 ألف، فداي صدام 200 ألف، المش عارف إيه 200 ألف، فين ده كله؟ أين ذهب هذا جميعا؟ إن هناك خيانة على أعلى مستوى ودفعت فيها المليارات، وهذا ليس غريبا على أهل العراق، ليس غريبا على أهل العراق. ودخل الجيش الأمريكي، ولكن المتطوعون المسلمين أهل السنة الموحدين اجتمعوا وأعدوا العدة وبدأوا في مهاجمة فلول الكفر وعبدة الصليب، وأنزلوا هزائم متوالية بجيوش عبدة الصليب. لو رأيتم اليوم إحدى الطائرات الأمريكية اليوم في جريدة الأسبوع وهي ملأة بنعوش أمريكا، ملأة بالنعوش، منظر جميل، نسأل الله تعالى أن يكثر منه، ملأة بنعوش الأمريكان، منظر جميل يبعث على السعادة والفرحة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فلنفرح. سبحان الله، من الذي قتل هؤلاء؟ من الذي يهجم على الأمريكان وعبدة الصليب فيقتلهم ويأسرهم ويجرحهم؟ هل تظنون أنهم شيعة؟ أبدا. هل تظنون أنهم فدائي صدام وحزب البعث الاشتراكي والكبابي؟ أبدا. إنهم المسلمون الموحدون المتوضئون المحبون لنصرة دين الله عز وجل، إنهم الشباب الطاهر الذي أوقف حياته نصرة لدين الله عز وجل، إنهم هم. ومن هنا ما لا تفعل إدارة أمريكية لكي تسعد الأمريكان هذا الشعب المتعطش للقسوة وسفك الدم؟ يقول لهم: لا تحزنوا من الذي حدث معنا، إن العراقيين الذين يقتلوننا عندما نلقي القبض عليهم فإننا نذيقهم أشد العذاب. وهذه الصور والأدلة، فهذه الصور عندما تنشر في الشعب الأمريكي فإن الشعب يشعر بالراحة، لأنها أتت موافقة ومواكبة للنفسية الخبيثة التي تربى عليها الشعب الأمريكي. فهذا سبب خطير. إن بوش مقبل على انتخابات، ولابد أن يثبت للشعب الأمريكي أنه رئيس قوي، ولعل ذلك من أسباب القوة. نحن عندنا أن هذا لواط وهذا فجور وهذا لا يجوز لأننا متدينون، أما عندهم فإن الأمر عادي. إيه المشكلة؟ أمر عادي جدا، أمر عادي. كلب وبتضربه، إيه المشكلة؟ كلب وتضربه، إيه المشكلة؟ عندما تأتي الجندية وتربط المسلم بجنزير الكلب في رقبته وتشده وهو يزحف وراها على بطنه، وبعدين بعد ذلك تقول له هو هو يودي هو هو، سبحان الله سبحان الله. إنهم يريدون أن يطمنوا الرأي العام الأمريكي من جهة، الأمر الثاني أنهم يريدون إذلال الشعب المسلم، أي أنه من وقع في الأسر عندنا ومن حاربنا فقبضنا عليه سنصنع معه هذا الصنيع فلتحذروا، فكأن في ذلك تحذير وتخويف للأمة حتى تزداد ركوعا وخوفا من أمريكا، حتى تزداد ركوعا وخوفا من أمريكا. هذا والسبب الثاني. فيا عباد الله، إن كل شيء يحدث نعم هو بقدر الله، وإنما يحدث بترتيب هؤلاء الملاعين الذين يخططون لكل شيء ويدرسون كل شيء ويدرسون كل شيء. فلا ينبغي أن تذهب قلوبنا هكذا خوفا أو فزعا، ولتعلموا أن أصغر مسلم أقوى من بوش، إن أصغر مسلم أقوى من بوش، لأن المسلم معه الله، أما بوش فإن معه الشيطان. فيا ترى من الذي يغلب الله عز وجل وهو العزيز الحكيم وهو القوي الذي لا يغلب سبحانه وتعالى؟ فيا أيها الأحباب، إن الحق أبلج وإن الباطل لجلج، وإن الإنسان لابد أن يثبت نفسه على الصراط وأن يدعو غيره كي يثبت على الصراط، ولابد أن يتعاون المسلمون فيما بينهم لإقامة هذا الدين بقوة ورشد وتفاهم واقتدار. ثم لابد أن نكون على وعي بحركة التاريخ، وعلى وعي وفهم بما يحدث حولنا وما يحدث معنا.